بلسان عربي. المحمل المصري. ما تسمعونه ليس استقبالاً ملكياً، وهذه الطلقات ليست طلقات مدفع الإفطار الرمضاني، بل هي طلقات استقبال المحمل الشريف في القصر الملكي في مصر. وللمحمل قصة طويلة مع المصريين، ومظاهر تختلف عن غيرها من البلدان التي كانت تنافسها على إرسال المحمل. شاع على ألسنة الناس أن أول من أرسل المحمل من مصر هي الملكة شجرة الدر، وأنه كان هودجاً لها حين حجت عام 648 للهجرة، الموافق ل1250 للميلاد. ولكن السيوطي في كتابه الكنز المدفون يرجع تاريخ أول محمل إلى عهد الدولة الأموية، وتحديداً في ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي للعراق. وذكر صاحب كتاب الدرر الفرائد أن المحامل التي كانت ترد إلى مكة من 4 أقاليم هي مصر والعراق والشام واليمن، وحج الحلبيون بمحمل وحج آخرون في سنين أخرى. ولم يعثر في أي من المصادر التاريخية المعتمدة على ما يؤكد رواية المصريين بأنهم منشأ المحمل، بل إن أحداً من المؤرخين لم يذكر الملكة شجرة الدر في من حج إلى بيت الله الحرام من ملوك وملكات مصر. ولكن كيف انطلقت هذه الإشاعة حتى صارت شبه حقيقة تاريخية تتوارثها الأجيال، بل وتتصدر عناوين مقالات عدة بالصحف المصرية والعربية؟ دعونا نكتشف ذلك سوياً في حلقة المحمل المصري عبر بودكاست النيل. صحيح أن محمل الحج بدأ من عند الحجاج الثقفي في العراق، ولكننا لم نعثر على أي مظاهر احتفالية إلا مع بداية العصر المملوكي. ورغم أن الشائع لدى الناس أن الاحتفال المهرجاني بخروج المحمل ووفد الحجيج بدأ في عهد الظاهر بيبرس، وذلك عام 666 للهجرة الموافق ل1266 للميلاد، صاحب خروج المحمل في عهد الظاهر بيبرس مراسم احتفالية ضخمة تعد هي الإرهاصة الأولى التي تطورت عنها الاحتفاليات التالية. ونستطيع القول إن بداية التأريخ لهذه العادة يبدأ من عند خروج المحمل والصورة السلطانية التي سنها بيبرس، بل إنها انتقلت لبلدان أخرى مثل الشام والعراق واليمن. ووفق المصادر التاريخية فإن القاهرة على موعد سنوي مع البهجة مرتين في العام، الأولى تبدأ بيوم 13 من رجب حيث ينادى قبلها بيوم الزينة، فتتجهز البيوت وتعلق على الأبواب مصابيح تشبه الفوانيس وتتزين من الداخل. تجهز النساء آنية الشرب وتبردها وتملأها بماء الورد لتقوم بتوزيعها على المارة، وتتزين أيضاً المحلات التجارية وتمتلئ الشوارع بالأعلام الملونة، وتكثر المحلات من البضائع التي يكثر عليها الطلب في هذا اليوم كالتمر والنقل، المكسرات وغيرها. أما موكب المحمل فكان له نظام مرسوم، فيتقدمه البيرقدارية حملة الأعلام الملونة، وخلفهم على الأحصنة التي تم تزيينها وبالسروج المطعمة بالمجوهرات المماليك الذين يرتدون أفخم ثيابهم في ذلك اليوم. ويصحب الموكب فرق للإنشاد الديني يتغنون بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم والشوق إلى مكة، ومعهم بعض الفرق الموسيقية بالمزامير والدفوف. يحدثنا ابن تغربردي في كتابه النجوم الزاهرة عن أحداث عام 858 للهجرة الموافق 1454 للميلاد، عن عودة الاحتفال بالمحمل في عهد السلطان الأشرف إينال، فيقول: وفي يوم الثلاثاء 13 شهر رجب نودي بزينة القاهرة لدوران المحمل، ونهى السلطان المماليك الأجلاب أن يعمل أحد منهم عفاريت المحمل، وسببه أنهم فعلوا ذلك في السنة الخالية وأفحشوا في الطلب من الناس، وصاروا يدخلون دور الأعيان ويكلفونهم الكلفة الزائدة، فضج الناس وخافوا من اقتراب الاحتفال بالمحمل، وطلب الأعيان من السلطان أن يبطل المحمل أو ينهى الأجلاب عن فعل العفاريت. ولكن ما هو أمر عفاريت المحمل وما هي مهمتهم؟ عرف المصريون اسم عفاريت المحمل واستعملوه خلال حكم المماليك، واستمر معهم حتى مجيء الاحتلال الفرنسي لمصر. وعفاريت المحمل بدأت بمجموعة شعبية من الممثلين الهزليين عرفوا بأصحاب المساخر. هذه المجموعات كانت مهنتها إضحاك الناس بتمثيليات هزلية، وكانوا يعقدون حلقات تمثيلية لها. يحدثنا عنهم المقريزي بقوله: كانوا يتخذون الأصباغ والألوان ويركبون لوجوههم لحن كثة، ويتحلق حولهم الناس في الميادين، وأشهر أماكنهم باب اللوق وبولاق وبركة الرطل. دورهم إذن كان إلقاء مزيد من البهجة على جموع المحتفلين بخروج المحمل. بعضهم كان يسير على أرجل خشبية تماماً كالبلياتشو الذي نراه في السيرك الآن، فيستجلب مزيداً من الضحكات. سماهم الناس عفاريت المحمل وأغدقوا عليهم الأموال، إذ كانوا يعدون الإنفاق في هذا اليوم نوعاً من أنواع استجلاب البركة. ويبدو أن بذخ المصريين وإنفاقهم على عفاريت المحمل أثار الطمع في نفوس بعض المماليك عام 757 للهجرة، فتنكروا وقلدوا عفاريت المحمل في أصباغهم وألوانهم. لم يفهم هؤلاء أن للمصري خصوصية في المرح والإضحاك، صبغوا وجوههم ولبسوا ثياباً تشبه ثياب عفاريت المحمل، وركبوا خيولهم بالمقلوب، فاستنكر الناس أفعالهم، ولم ينثروا عليهم درهماً ولا ديناراً، بل جعلوها لعفاريت المحمل من أبناء الشعب دون المماليك. شعر المماليك بالإهانة، فراحوا يخطفون حلي النساء ويسلبون عمائمهم، وهاجم بعضهم الدكاكين وفرضوا إتاوات على المارة، وتحول فعلهم لمأساة انتهت باشتباكات بينهم وبين الشعب، وضج الأعيان ورفعوا الشكوى للسلطان، فاضطر السلطان الأشرف إينال أن يمنع عفاريت المحمل في ذلك العام من حضور الاحتفال الثاني بخروج المحمل. كان الهدف من دوران موكب المحمل في شهر رجب عرض كسوة الكعبة المشرفة على عامة الشعب، وتسجيل بيانات الراغبين في الحج مع المحمل. ووفق التقليد الذي بدأ من عصر بيبرس، فإن المحمل في شهر رجب يبدأ دورانه من ميدان القلعة، ويدور القاهرة ليستقر في نهاية الأمر في المشهد الحسيني، حيث تحفظ الكسوة لحين سفرها. أما في شهر ذي القعدة فيدور المحمل نفس الدوران السابق بالمراسم نفسها، ولكنه لا يستقر في المشهد الحسيني، بل ينطلق خارجاً من باب النصر ومنطلقاً إلى السويس، حيث يمكث للاستراحة أولاً في منطقة بركة الحاج، ثم تبدأ رحلته إلى مكة المكرمة. لم يكن المحمل فقط هو الذي يدور القاهرة في احتفالية خاصة، ولكن أمير الحج الذي يتم اختياره ليقود البعثة يتم الاحتفال به في موكب خاص أيضاً. كان اختيار أمير الحج يتم بعناية فائقة ووفق شروط أهمها التقوى والصلاح والقوة والشجاعة والقدرة على حسن التصرف. ويتم اختيار أمير الحج ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بحضور السلطان والقضاة الأربعة والعلماء والأمراء وكبار رجال الدولة، حيث يبدأون الليلة بتلاوة القرآن وقصائد المديح والابتهالات، ثم يمد سماط حافل بالأطعمة يصنعه السلطان. وحين يبدأ توزيع شراب اللوز تتعلق الأعين بقدح السلطان الذي يتناول منه جرعة ويحتفظ بالباقي ويعطيه لمن وقع عليه الاختيار. وعند تقديم القدح لمن تم اختياره أميراً للحج يسارع من فوره بتقبيل يد السلطان ويتلقى منه الخلعة زي تشريفه. وينزل أمير الحج من القلعة في موكب حافل يشق شوارع القاهرة، ليبدأ بعدها باختيار معاونيه وتجهيز الموظفين للرحلة المقدسة. ثلاثة مظاهر أرستها دولة المماليك حفظت لمصر مكانة سياسية وروحية مختلفة إقليمياً. فالإصرار على حصر كسوة الكعبة على القطر المصري وإحاطة المحمل بطقوس شعائرية والخطبة للسلاطين يوم عرفة، جميعها كانت دعائم السيطرة السياسية لمصر التي أرساها المماليك وورثتها عنهم الدولة العثمانية وولاتها فيما بعد. يخبرنا مراد قاريكلي في فصل المحمل رمز الخلافة من كتاب المحمل الشريف ورحلته عن الأهمية الدينية للمحمل بقوله: عقب سقوط الخلافة العباسية اشتدت الصراعات السياسية والعسكرية لبسط السيطرة على الحجاز، لذلك سارع بيبرس بنقل كل ما يخص الكسوة الشريفة وإرسالها من القاهرة مباشرة وباسم الدولة المملوكية التي جعل الدعاء لها ولسلطانها يوم عرفة. ومع دخول السلطان سليم الأول مصر وانتهاء دولة المماليك، حافظ السلطان على إرسال الكسوة من مصر مع الدعاء باسمه يوم عرفة. وبضم اليمن للخلافة العثمانية سمح السلطان بإرسال المحمل من مصر والشام واليمن تحت اسم السلطان العثماني. هذا التنافس على المحمل بين المصريين وأهل الشام لم يخلو أحياناً من مفارقات مضحكة، ذكر صاحب كتاب الدرر الفرائد في أحداث عام 919 للهجرة الموافقة لسنة 1513 للميلاد أن المحمل المصري والمحمل الشامي تسابقا، فسبق المحمل الشامي المحمل المصري فشق ذلك على المصريين فعقروا جمل المحمل الشامي، فجاء أمير الحج المصري بجمل عوض الذي عقره المصريون، لكن أمير الحج الشامي رفض قبوله، وكادت أن تحدث مقتلة بين الفريقين لولا تدخل شريف مكة الشريف بركات للإصلاح بين الركبين. كان اللون الأصفر هو لون كسوة المحمل المصري في عصر المماليك، فقد اتخذوا اللون الأصفر شعاراً لهم في الاحتفالات الرسمية، واستخدم اللون الأخضر فيما بعد، وكانت تزينه عبارات كثيرة منها آية الكرسي والشهادتان وما شاء الله ويا الله، هذا فضلاً عن بعض الآيات من سورة الفتح وبعض من أسماء الله الحسنى واسم الحاكم أو السلطان مرسل المحمل ودعاء له. أما كسوة الكعبة فقد كانت ذات قيمة فنية ومادية بالغة، ويستخدمونها فقط في مراسم دوران المحمل وعند العبور من المناطق السكنية الرئيسية الموجودة على الطريق من القاهرة إلى الجزيرة العربية، وعند مراسم الاستقبال في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفيما عدا ذلك كانوا يستخدمون كسوة أخرى أقل نقوشاً تختلف عن كسوة المراسم، وكانت كسوة الرحلات تجدد كل عام بسبب الأجواء وظروف الصحراء التي تمر بها، أما كسوة المراسم فتجدد فقط حين يحدث بها تلف.
الله 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 الله
كان العامة يعتقدون أن جمل المحمل يحمل بداخله كسوة الكعبة، وهو أمر مستحيل إذا علمنا أن وزن الكسوة 7 أطنان ومساحتها 600 متر مربع، وهو فوق طاقة أي جمل بمفرده. فالمحمل الشريف كان دائماً فارغاً من الداخل، وكانت أهميته أهمية رمزية تذكر المسلمين بناقة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فقد كان اختيار الناقة التي ستحمل المحمل الشريف دقيقاً للغاية، فلا يتم اختيار الناقة إلا وفقاً لشروط معينة، فيجب أن تتمتع بالقوة والصلابة مع الأخذ بالحسبان أن الأحمال المزينة التي تحملها على ظهرها سيكون لها شديد الأثر على القافلة بأسرها، وبمجرد اختيار ناقة للمحمل يتم معاملتها بتكريم خاص، فتوضع في حظيرة مفردة ويقدم لها طعام جيد مع الملاحظة الطبية الدائمة لحالتها وإعفائها تماماً من أي عمل آخر طوال العام سوى الأعمال الخاصة بدوران المحمل والخروج للحج. وقبل المراسم الرسمية كانوا يزينونها بالحناء، أما عامة الناس فكانوا يعاملونها بتكريم شديد ويتنافسون على لمسها ولمس المحمل، داعين الله أن ينالوا شرف حج البيت الحرام. كانت النوق التي يتم اختيارها لهذه المهمة إذا بلغت سن التقاعد وعجزت عن حمل المحمل يتم عزلها مع استمرار إعفائها من أي أعمال أخرى، وتترك هكذا تحت الرعاية دون المساس بها حتى تموت، فلا تذبح ولا تؤكل ولا تضار بأي ضرر. كانت خدمة الحكام والسلاطين لمكة المكرمة والمدينة المنورة ركيزة أساسية من ركائز إحكام السيطرة على البلاد الإسلامية، لذلك فقد سن سلاطين الدولة الأيوبية لقب خادم الحرمين الشريفين وأطلقوه على أنفسهم، وظل الأمر معمولاً به في دولة المماليك والدولة العثمانية، ولم يبطل إلا في عهد الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثالثة، غير أن الملك فهد بن عبد العزيز تنبه إلى ضرورة استخدام اللقب في ظل سعي المملكة لنشر السلفية الوهابية في العالم الإسلامي. عموماً كان توفير خدمات الحج ومن بينها الكسوة الشريفة والمحمل وتأمين الطرق من مظاهر بسط السيادة على العالم الإسلامي، وكان اللقب وما يتبعه من إرسال كسوة ومحمل ودعاء عرفة تذكيراً لأهل الحجاز ولشريف مكة بنفوذ الحاكم عليها. أما أهل القاهرة فكان دوران المحمل بالنسبة لهم يعني شيئاً مختلفاً عن كل مطامع حكامهم، فدوران المحمل يعني يوم عيد يضاف إلى أعيادهم، ويخففون بهذه الاحتفالية لوعة فراق أحبابهم من الحجيج الذين سيغيبون لأشهر عن أعينهم. وفي الاحتفال متنفس للفقراء من عامة الشعب، فبمجرد ملامستهم للناقة والمحمل تشعرهم بلمس الأماكن المقدسة، وحتى أولئك الذين لا يستطيعون ملامسة المحمل كانوا يربطون منديلاً ويلقونه عليه. أما النساء اللواتي يتابعن الموقف من فوق أسطح المنازل فكن يمددن بأوشحتهن من أجل ملامسته. وكغيرها من العادات لم تخلو عادة دوران المحمل من صراعات علمية بين العلماء، بين مجيز لها وبين رافض، وفي كل عام من أعوام المحمل كانت تدور المناقشة بين علماء يفتون بحرمة هذه العادة معتبرينها بدعة، وآخرين يرون أنها بدعة حسنة ولا بأس بها، وأنها لا تناقض أصول الشريعة ويمكن قبولها في الدين. حتى تسميات المحمل ما بين المحمل الشريف أو المحمل السلطاني كانت تحمل دلالة تتردد بين كونه رمزاً دينياً أو رمزاً سياسياً.
إن كان مرادك تنول الوصل يا زاكر.
استمرت مراسم دوران المحمل وخروجه في القاهرة سبعة قرون متتالية لم تتوقف إلا أزمنة قليلة، منها مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر وما صاحبها من مقاومة ومعارك بين المصريين والفرنسيين، ومنها ما حدث في زمن السلطان جقمق الذي أبطل دوران المحمل بالكلية وإن لم يمنع إرساله وإرسال الكسوة للكعبة، كما توقف مرتين في عهد سيطرة آل سعود على بلاد الحجاز، الأولى كانت في زمن سعود الأول والثانية كانت في زمن عبد العزيز آل سعود في عشرينيات القرن الماضي. كان تغير الأزمنة وتعاقب الحكام قد أحدث بالتأكيد تغيراً في شكل المراسم، فتطورت بحسب الزمان والمكان. وبالرغم من مظاهر التغييرات التي طرأت على المحمل، فقد ظلت هناك خطوط عريضة لم يتم الاقتراب منها. فالخروج الأول لدوران المحمل في شهر رجب والموكب المهيب الذي يصاحبه ظل كما هو، في المقدمة المحمل الشريف وخلفه مباشرة الكسوة المشرفة وكسوة مقام إبراهيم من خلفها، وهذه الكسوة استحدثت في زمن العثمانيين. أما محفظة مفاتيح الكعبة فكان يحملها ضابط من ضباط الجيش المصري، ومحفظة المفاتيح استحدثت زمن الظاهر بيبرس. أما الزمن الثاني لدوران المحمل فكان في شهر شوال، وتقام فيه الاحتفالات ذاتها بالنظام السابق نفسه، وكان هناك موكب ثالث لاستقبال الحجيج كانوا يحتفلون به أحياناً وأحياناً أخرى لا يتم الاحتفال به. يصف لنا مراد قارقلي خروج المحمل للحج في زمن الدولة العلية، دولة محمد علي في مصر. كانت قذائف موكب المحمل تطلق بعد شروق الشمس بثلاث ساعات، ويتحرك الموكب من الخرنفش إلى القلعة، ويكون المحمل في أوله وخلفه الكسوة، ويستقبله الوالي أو الباشا أو الخديوي في هذه المدة، حيث يقوم بالإمساك بزمام جمل المحمل ويدور ثلاث دورات في الميدان بهدف إبراز نفسه راعياً وخادماً لجمل النبي، ثم يقوم بالتأكد من أمير الحج أن الأموال المرسلة معه تكفي الطريق والتبرعات المرسلة لأهل الحجاز، ثم يعيد زمام المحمل لأمير الحج، ويتوجه المحمل بعدها ليشق طريقه في شوارع القاهرة ويخرج من باب النصر. وكان يعبر في البداية خلال الموكب مجموعة من سلاح الفرسان مكونة من 500 فارس، خلفهم على الجمال مجموعة من راكبي الجمال يقرعون الطبول المربوطة على سروجها، ويعقب ذلك مرور الجمال الفارغة المزينة سروجها بأغصان النخيل والأعلام الصغيرة والأجراس والقرب. وكان أحد هذه الجمال يحمل على ظهره صندوق مكسو بالقماش الأطلسي، وبداخله يحوي نفقات الرحلة. يمر بعد ذلك محمل أمير الحج وهو هودج محمول على جملين، ومن خلفه كان يمر دليل الحج ثم العامة من الحجاج، فالضباط وموظفو المحكمة وهم يرتدون قفاطين ذهبية لهم، ثم تسير بعد ذلك سرية من الجنود ترافقها الطبول والمزامير، يتبعهم رئيس الشرطة وضباطه وخادمو أمير الحج، ثم يعبر من شوارع القاهرة بين الحين والآخر البهلوانات لقب عفاريت المحمل الجديد والسقاؤون والكناسون بين الحين والآخر. كانت الطرق الصوفية تؤدي دوراً مهماً في ذلك اليوم الاحتفالي، كانوا يحملون أمام المحمل راياتهم ويرتلون القرآن والأدعية. بانتهاء الاحتفالية ترسل جميع متعلقاتها إلى قرية بركة الحج التي تبعد عن القاهرة 15 كيلومتر، حيث تمكث عدة أيام في انتظار قوافل المغرب العربي والسودان لتنطلق الرحلة يوم 27 من شوال. تبدأ الرحلة عادة من وقت غروب الشمس بسبب مرورها في الصحارى، وتستغرق 37 يوماً في الصحراء. ومع اختراع القطار والسفن البخارية أصبحت الرحلة تتم عبر القطار إلى السويس ومن هناك بالباخرة إلى جدة. بتمكين الإنجليز لعبد العزيز آل سعود وإزاحة شريف مكة عن حكم الحجاز، تم إعلان نهاية المحمل. فقبل وصول المحمل بستة أشهر، أي في ثاني أيام شهر يناير 1926 للميلاد، الموافق للسابع عشر من جماد الآخرة 1344 للهجرة، كانت الطائرات البريطانية قد ساعدت آل سعود على هزيمة الشريف حسين واحتلال مكة. وكما حدث في الدولة الأولى لآل سعود، حاولت عساكر عبد العزيز إحراق المحمل للمرة الثانية، ولكن الأرطة المصرية نصبت عليهم المدافع وقتلت منهم 100 فرد، فتراجعوا وعاد المحمل وركب الحجيج دون أن يكملوا شعائر هذا العام. وفي عام 1936 تم الصلح بين الملك فاروق وعبد العزيز آل سعود والاتفاق على إرسال الكسوة مرة أخرى، وظهر بالفعل المحمل بتقليده عام 1937 ونقل إلى السويس. ولكن يبدو أن آل سعود عادوا لرفضهم، ولم يغادر المحمل القاهرة منذ ذلك الوقت، وكان يكتفى فقط بخروجه في زمن الحج وعند عودة الحجيج. وفي شهر نوفمبر من العام 1952 للميلاد مات آخر جمل محمل، وأقيمت مراسم رسمية لدفنه. أما المحمل نفسه فقد نقل إلى المتحف ولم يعد يظهر مجدداً في القاهرة. المحمل 700 عام من البهجة.